وبعد فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاجز. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبع. ذكرنا في الدرس الماضي أن العدد هنا لا مفهوم له، فليس معنى قول رسول على المسلم خمس أمور، خمس خصال أو ست خصال، لا يعني ذلك أن هذه فقط هي حقوق المسلم على المسلم. ذلك لأن العدد هنا ليس له مضمون مخالف، وإنما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن جملة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أكثر المسلمين يحتقرونها ولا يهتمون بها ويتناسونها ويعدونها من الهنات من الأشياء البسيطة التافهة. فلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى أنها من الحقوق الأساسية وليست من الحقوق الجزئية التي يستهان بأمرها. أولها السلام. إن ربا كما ذكر الإمام البخاري في روايته، وإن اتباعا كما ذكر مسلم في الرواية الثانية. فاتباع مسلم أخاه بالسلام حق ينبغي أن يؤديه، ورد الثاني السلام على الأول حق أيضا ينبغي أن يؤديه. وقلنا إن اتباع السلام مندوب وإن الرد فرض، ولكن في هذا المقام المندوب أكثر مثوبة من الفرض. ابتداء السلام أكثر مثوبة من الرد عليه، وإن كان الابتداء سنة والرد فريضة. وهذا ذكرناه. الشيء الثاني عيادة المريض في الرواية الأولى، عيادة المريض. الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى شيء الناس يحتقرونه فيما بينهم ولا يهتمون به، فإن اهتموا به يهتمون به كوظيفة اجتماعية مقطوعة عن المعنى الديني. وعلى كل الحالتين الأمر خطأ كبير، فإما أن الإنسان يعرض عن عيادة أخيه المسلم سواء كان قريبا له أم لا، وسواء كان صديقا له أم لا، يعرض عن هذا الحق ولا يقوم به، أو لعله يقوم به ولكنه لا يتصور أن هذا الأمر من الأمور الأساسية في دين الله عز وجل. الإنسان قد يعلم أن صديقا له يعاني المرض فيعود ويهتم ربما بهذا الأمر، لكن لا يحصل في باله إلا أنه أدى وظيفة اجتماعية، ويتخيل إليه الذين عبارة عن دائرة صغيرة جدا من القدوس والأركان والوزيرات ضمن مجتمع صافي لكرام الأطراف له حقوقه ومقتضياته وواجباته الكثيرة. هذا تصور خاطئ، بل إن الدائرة الإسلامية أوسع من الدائرة الاجتماعية. لا أقول إنها تساوي الدائرة الاجتماعية، بل هي أوسع منها، لأن الإنسان عندما يستجيب لمقتضيات إسلامه يؤدي الحقوق الاجتماعية وحقوق الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك، يؤدي حقوق الزمن الذي هو فيه، ويؤدي حقوق المستقبل الذي هو مقبل عليه. فكيف تقارنون بين هذه الصورة الدائرة الإسلامية التي هي أوسع من النطاق الاجتماعي، كيف نقارن بين هذا الواقع وبين تصور إنسان يخيل إليه أن الإسلام له دائرة صغيرة جدا ضمن المحيط الاجتماعي الكبير. عيادة المريض حق اجتماعي يعرفه كثير من الناس، لكن هذا الحق الاجتماعي هو قبل ذلك حق إسلامي. وإذا ذهب الإنسان خارجا من ذلك لعيادة مريض متغيا بذلك أداء هذا الحق الذي لفت رسول الله أنظارنا إليه، كتب الله له من الأجر ما قد يزيد على حجة يحجها إلى بيت الله الحرام. ولكن المهم أن يعلم الإنسان أنه بهذا يؤدي حقا من حقوق الإسلام وواجبا من الواجبات الدينية التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها. فما ينبغي أن يضع في اعتباره أن فلانا من الناس سيعتب علي غدا، وأنني عندما مرضت في يوم من الأيام عادا فكيف لا أعود بالمقابل. لا ينبغي أن ننظر إلى الأمر على أنها مسألة مقاربة، وعلى أنها مقابلة معروف بمعروف. إن تصورنا الأمر على هذا المنوال سقط الأجر، وعادت المسألة كشجرة مثمرة لكنها لا تثمر لأنها تحتاج إلى لقاح، شكل عظيم جدا لكنها لا تعطي الثمار إطلاقا. هذه من الحقوق الاجتماعية. أيضا اتباع الجنائز وهو شيء ذكره رسول الله أو ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم والحديثان أو الروايتان المتفقتان في ذلك فيما يتعلق بالصلاة وعيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنائز حق من؟ حق الميت أم حق أهل الميت؟ هو في الواقع حق لأهل الميت. الإنسان الذي مات وارتحل عن هذه الدنيا له حقوق، حقوقه تتمثل في تنفيذ وصاياه، حقوقه تتمثل في تيميع تركته، حقا له وحقا على من يرثونه، حقوقه تتمثل في أن علينا إذا كانت عليه حقوق لله أهملها، حقوق للعباد ضيعها، أن نسارع إلى أداء هذه الحقوق أي ترميم العلاقات بينه وبين الناس من بعد وبعد. مع ذلك انتهت حقوق هذا الإنسان بوفاته، ولكن الحقوق هنا تتمثل في ما يتعلق بالأشخاص الذين يلدون به. فاتباع الجنازة أداء لحق أقارب الميت. ومن أين جاء هذا الحق؟ الإنسان الذي يتوفاه الله عز وجل إنما يبتلي هذا هو المصيبة والموت المصيبة، ولسنا نحن الذين اتبعنا للموت هذا الاسم، بل هو اسم اطلقه البيان الالهي على الموت. ان اصابتكم مصيبة الموت، هكذا يقول الله عز وجل. اذا هي مصيبة ابتلى الله عز وجل بها لا الميت، وانما ابتلى بها اهل الميت. وهذا يعني انهم بهذه المصيبة يعانون من عذاب نفسي ومن آلام، كلنا يدركه وكلنا يعرفه. والمطلوب عندئذ من اقاربي وجيراني واصدقائي واخوتي هذا الانسان جميعا اقارب كانوا ام اباعد ان يواصلوا قرابة هذا الناس، وأن يعطوا وأن يجبروا بتوافر على كل المستوى المعنوية والمادية. ومن ذلك اتباع الكنائس، اتباع الكنائس مسألة المعنوية بحتة. عندما يدرك هذا الإنسان أن الناس قد اهتموا بموته وقد أهمهم هذه المصيبة كما أهم أقاربه، فإن وقع المصيبة بدلا عن أن يكون على كراهية بسيطة تتحول فتقع على ربما أهل هذه البلدة كلها أو أهل هذه القرية أجمع، ومن ثم يشعر هؤلاء الناس بأن مشاعرهم الكثيرة قد فضلت وأن آلامهم قد ذابت أو ذاب منها الكثير. وهذا بحد ذاته عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وموضوع اتباع الجنازة حق من حقوق المعنوية رمز إليه رسول الله إلى هذه الحقوق بهذا الأمر، لكن لا شك ان التعزية تتابع اتباع الجنائز. لماذا؟ لتعزية اهل الميت، وتعزية اهل الميت عليه او له اجرا كبيرا جدا انبانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد ان تقول عظم الله اجرك وغفر لميتك وعوضك عن مصابك خير. ولا يقف الامر فقط عند هذا الحد، بل عند مواساته الماديه. والمواساه الماديه هي ان نزمل اهل الميت عن الاشتغال بالطعام والشراب ونحو ذلك. واساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تسامع اهل المدينه بان جعفر قد قتل في غزوة مكة، كان واحدا من القادة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في ذلك اليوم. ولما عاد الجيش قاتلا وأيقن أهل جعفر وأولاده وأسرته أنه قتل، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، أي عن النظر في الطعام ونحو ذلك. الكبار مسؤولون بمصيبتهم، ولكن الأطفال بحاجة إلى طعام وشراب، والكبار أيضا. هذه أيضا من الحقوق التابعة لاتباع الجنائز. يعني كلمة اتباع الجنائز كناية عن هذه السلسلة، كان النظر إلى أهل الميت وصنع طعام له وإرساله إلى بيتهم أو بيوتهم، ثم اتباع الجنائز، ثم النظر إلى الحقوق المتبقية على الميت، ترى هل بوسع أهله أن يوفوها أم ليس بوسعهم أن يوفوها. هذه كلها من مظاهر أخوة المسلمين بعضهم لبعض. ويا عجبا عندما نقول هذا الكلام ثم ننظر الى الواقع المخزي كيف تنكس وكيف آل الامر الى نقيض ما يقول به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهم حق من هذه الحقوق، حقوق أهل الميت. اليوم نسخت سنة رسول الله التي ترفع إلى أعلى درجات الذل، نسخت سنة رسول الله ألا وهي أن يرسل الجراح أهل الطعام إلى دار الميت، ونكست واستبدل بها النقيط. الآن أعين الناس هي التي تتطلع إلى المائدة العابرة التي ينسخها من أهل الميت، وأنت لا تدري هل ينبغي أن يشغل أهل الميت وقد جاءتهم مصيبتهم هذه بتجريد ميتهم أم بإعداد المائدة العابرة لمن سيعود بعد ذلك إلى هذا الطعام، شر طعام رأيته بحياتي. ولا أقول لكم شر طعام رأيته بحياتي تتقدم منه النفس، هذا الطعام الذي ينصفه أهل الميت لمن يدعونهم من بعد إلى أن يأكلوا. رسول الله يقول اسمعوا لأهل جعفر طعاما، أي اسمعوا لأهل كل ميت الطعام وأرسلوه إليهم. ونحن نقول بلسان الحال ينبغي أن نتحمل أهل الميت مسؤولية هذه المائدة العامرة من الطعام ولما إليها الناس بعد ذلك، وسواء دعي الفقراء أو دعي الأغنياء فهو طعام منجوج مستقبل في النفس، لا تقبله النفس العفيفة أبدا بشكل من الأشكال. إن كانت دافع إلى ذلك عادة عبادها الناس ففرضوها على أهل الميت، فبئس هذه العادة التي يفرضها الناس على أهل الميت. وإن كان أهل الميت هم الذين يرفضون ويسعون إلى تحقيقها من عند أنفسهم تجملا وقلوبهم بمظهر معين، فبئس تلك العادة المنافقة التي يقوم بها أهل الميت. أيا كان العامل لهذا فهو عامل سيء يناقض أمر الله ويناقض الذوق الإسلامي ويناقض شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول إن أنفق على هذا الطعام من تركة الميت فلا يجوز لأحد أن يطعم لقمة من هذا الطعام، ذلك لأن التركة لا ينبغي إطلاقا منذ أن يولي صاحب المال من هذه الدنيا إلى الآخرة، ما ينبغي أن تمتد يده إلى أخذ قرش منه، لا ينبغي أن توزع. فإن قال قائل إن أصحاب الميراث والحقوق قد سامحوا بحقوقهم، فما أدراك أن يكون هنالك قصة، وما أدراك أن يكون هنالك صغار. إن لم يكن هنالك صغار وسامح الجميع فحسب هذه العادة سوءا أنها تكرس نقيض ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق فيما قاله رسول الله أن لا يشغل أهل الميت أنفسهم في أداء طعامهم حسبهم مصيبتهم، وأن على الناس أن يبذلوهم الطعام لهم وللأطفال ونحو ذلك، أما الصدقات فشيء آخر. هذه كلها عبارة عن حقوق يحثها المصطفى عليه الصلاة والسلام نابعة من جذع الأخوة الإنسانية أولا، ثم جاء الإسلام فحصن هذه الأخوة، فمن دخل في هذا الحصن تراعى هذه الأخوة، ومن بقي خارج هذا الحصن جاءت الرياح العاصفة فأطارت هذه الأخوة أيضا، ولكن الإسلام يحبه ويدعو إلى ذلك. والدليل أن هذا الذي يقوله رسول الله ليس خاصا بالمسلمين، فلو أن جيرانا لك مات له ميت غير مسلم، جيران غير مسلم ينبغي أن تعزيه. وتعزية الإنسان لغير المسلم مشروعة كتعزيته للمسلم، إلا أن الكلمة تختلف. الفقهاء قالوا نقول للمسلمين عظم الله أجركم وغفر لميتكم وعوضكم عن مصابكم خير. نقول لغير المسلم نعم عوضك الله سبحانه وتعالى عن مصابك خيرا، نعم، وندعو له بالهدايه والرشد والتوفيق. موضوع الطعام ايضا يستوي فيه الاسره المسلمه والاسره غير المسلمه، وليس الاسلام حافزا مميز ها يميز كثره عن قصه في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع ارسال الطعام الى اهل البيت الذي توفي فيه شخص قائم بقطع النظر عن ان يكون اهل مسلمين او غير مسلمين. اتباع الجنازه كذلك وارد، اللهم الا اشتراك في التكليف الدنيا فلا نذكر الكنائس ولا نؤدي او نحضر طقوسا دينيه عند الدفن ونحو ذلك، ولكن اتباع الجنائز امر محمود ومرغوب فيه على كل حال. وهذا يذكرنا بان اساس الاخوه هي الاخوه الانسانيه، لكن كون الاسلام انه سياسه لحمايه هذه الاخوه عندما لا يكون هنالك اسلام، وعندما تقوم الأديان المفرقة أو العقائد المفرقة فإنما آل هذه الأخوة أن تتنظم. وما أمرنا الله أن ندين له بالعبودية بالإسلام والإيمان إلا حفظا لهذه الأخوة من التنزق. ثم يقول وإجابة الدعوة، دعاك رب لك إلى دعاء، إلى مجلس عنده في داره، إلى وليمة، ينبغي أن تستجيب للدعاء. والاستجابة للدعاء تبدأ من الندب وترقى إلى الليل. فإذا كانت الاستجابة إلى طعام بدون مناسبة وليمة مثلا فالاستجابة مندوبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى طواع لأجبت. يعني نحضر شيء بسيط، يعني نؤمن بهذاك الوقت كان يحضر كما يحضر الان، شيء طعام بسيط جدا. يقول رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه ليكون اسوه لنا وليكون قدوه لنا، لو ان انسانا فقيرا دعاني الى طعام بسيط جدا جدا لوجدت ان من واجبي ان اترك كل شيء واستجيب لدعوته. إلا أنها دعوة مندوبة إليها. فإن كانت الدعوة وليمة عرس وليمة بمناسبة عقد وجبت الاستجابة، ولا يجوز شرعا الإعراض عنها، لأن الاستجابة إلى وليمة عقد نكاح أو عرس أهم من الاستجابة لصلاة الجماعة. الاستجابة لصلاة الجماعة مندوبة، لكن ليه؟ اليمينة مفروضة، أمر فرضه الله، ويعصي الإنسان إذا لم يستجب إلا أن يكون هنالك عذر. ومن جملة الأعذار أن يكون هنالك منكر في المكان الذي يذهب إليه. قال العلماء: ومن جملة الأعذار أن تعلم يقينا أن هذا الداعية إنما أقام حفله هذا تداعيا وافتخارا وتعاظما مثلا تنافسا مع الاخرين. فان علمت، لا ان ظلمت، ان علمت ان هذه الدعوه قائمه على هذا الدافع فان الواجب يسقط، ولم يكلفك الله سبحانه وتعالى عندئذ بهذه الاستجابه. لكن الشارع كما امرني باستجابه للدعوه، الشارع يوصي الداعي ان يجعل دعوته لوجه الله عز وجل، وأن يجعل دعوته خالية عن المعاصي وخالية عن المنكرات، وأن لا يجعلها بسائر تباهي هناك عذر مما ذكره الفقهاء في ذلك، ولكن يجب الاستجابة. وأنا أقول إن من الأعذار المقبولة في اليوم تلك الولائم أو الحفلات التي تقام في أندية عامة وفي أبناء فنادق معروفة، هذا عذر من الأعذار التي تسقط به. ولو أن هذه الأماكن كانت خاصة للأفراح خاصة للعقود والولائم لربما كان ذلك أمرا مقبولا ولما كان ثمة عذر في عدم ذلك. أما عندما تكون هذه الأندية أندية لله والمحرمات في غالب الأحيان ثم توضع في يوم من الأيام من أجل وليمة أخرى أو من أجل عقد، فإن الأمر عندئذ يختلف والمكان مكان موجود. وعندئذ فللمسلم أن يعتذر بكل لباقة ولكن لا يعلم. ونقول في هذه المناسبة نتمنى وكل أكثر من مرة ما دام هنالك أناس يعتذرون بأن ولائمهم وحفلاتهم لا تتسع بيوتهم لها، نتمنى أن تكون هنالك دور خاصة بأمثال هذه العقول وهذه الأفراح المقطعة عن الشوائب والمعيلة عن المحرمات، تقفل هذه البيوت ثم تفتح استجابة لأمثال هذه العقول. إذا تبني هذه الأماكن عن امتياز تلك النوادي الأخرى التي هي أماكن عصيان وأماكن له في أصلها مكان للقمار. هذا المكان ما ينبغي أن يخشى في حالات عارضة ليقام حفل عقد قران ومولد ويفتح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق يهدى، الطبع يهدى، ثم الشعور الروحاني يهدى. والله اقسم وانا لست من ذلك، ما حضرت عقدا من العقود التي لاستجابه القصد لها واجب في مكان من هذه الاماكن الا وشعرت بضيق نفسي عليه. وعندما ادعى الى ان اقوم فاتكلم اجدني انني اجر الكلام جرا واستخرج الكلام من تجاويف فمي دون رضا، واشعر ان ظلاما يغشي الحفل كله. بالعكس من الواقع الذي يحدثني عندما تكون هذه الاحتفالات في بيوت اقل ما هنالك انها بيوت طاهره عن هذا الله المحرم، ليست فيها اصداء هذه المحرمه. نعم، واذا كان الامر هكذا اذا ينبغي ان نستشعر هذا المعنى. فكيف الامر عندما يكون الدافع تقليدا لاسرة من اسرة اخرى؟ اما اساس الاستجابة للدعوة فمطلوب وحق من الحقوق الانسانية الاسلامية. اذا دعاك اخ مسلم لك ايا كان يسن ان تستجيب للدعاء الا اذا كان لك عذر، الا اذا كان لك عذر. ومن الاعذار ان تكون منشغلا بواجب اخر، فالانشغال بواجب يفضل على الانشغال بمندوب، والانشغال بمندوب مؤكد يفضل على الانشغال بمندوب غير مؤكد. وعلى الانسان ان يعلم سلم الاولويات ليطبق هذا المعنى الذي نقول. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشميت العاطس، كثيرا منا يقول اي حق هذا الشيء بسيط، يعني اذا عطس جاره فحمد الله. ينبغي ان تعلم ان حقا تركب في عنقك وذمتك له كدين مالي تماما. اذا انفاضه وطاقه وقال الحمد لله ينبغي ان تشمته فتقول يرحمك الله، ومعنى التشميت ان تقول له يرحمك الله. نعم، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة. فلو أن إنسانا سمع حمد إنسان بعد عطاه ولم يشمته، عند كثير من العلماء يعصي، يتكل معصي، لأنه وقف إذا في ثلاثة جالسين، واحد منهم قال يرحمك الله، نعم، فقد سقطت المسؤولية عن الاثنين الآخرين. لكن لو أن أي منهما لم يشمك ولم يدعو الله له بالرحمة فقد باء الثلاثة بالمعصية. ونحن نتساءل ما هي أهمية هذا الأمر؟ الأهمية غير منظورة، وسأقول الآن في آخر هذا الدرس إن شاء الله. الأهمية شيء خطير كبير، لكن الترمومترات المادية لا تصدق، المقاييس التي ترصد الاشياء المحسوسه لا ترصد، الا ان الامر في غايه الاهميه. اما الزائد على هذا مما اورده الامام مسلم في صحيحه، واذا استنصحك فانصح له، اذا استنصحك فانصح له، اي اذا استشارك اخوك. ومرة أخرى أقول سيان الأخ المسلم أو غير المسلم، إذا استنصحك فينبغي أن تشير عليه بالنصح، أي أن تقدم له المشورة التي تقدمها لنفسك، وأن لا توفر أي معرفة لديك لمشورة تنصحه بها دون أن تقولها له، وأن لا تضن عليه بأي معروف تعلمه ثم لا تقول له، لا سيما إذا استنصحك. وإذا لم يستنصحك ينبغي أن تنصحه، فكيف بمن جاء يستنصح، أي جاء يستشير ويسأل؟ نعم، المستشار مهتم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضيعت المستشير فقد خنت، لأنك ضيعت أمانة قلدك الله عز وجل إياها، سواء كان هذا المستشير قريبك، صديقك، رجلا من عامة الناس، رجلا غير مسلم، مسلما، عدوا لك أو غير عدو، ينبغي إذا استشارك أو إذا استنصحك أن تنصح له، أي أن تدله على الحق الذي تدل نفسك عليه. هذا هو الامر السادس الذي زادته روايه مسلم على ما هو متفق عليه عند الشيخين. ما هي ثمرات هذه الاشياء؟ وهي اشياء قد يراها فعلا بعض الناس تافهه. انا قلما اجد انسانا مثلا ينتابه عطاء ثم اسمع ممن حوله كلمه يرحمك الله، وهذا يحصل في الحافلات، في السيارات، في الطرقات، في الاماكن العامه، وكان هذا الشيء يعني غير داخل في الاسلام، وهذا اولا يعود الى المهد بالضم، وربما يعود الى عدم الاحتراف، ان هذا الشيء تافه، او ربما واحد يقول انا شو بيعرفني في من هذا؟ روح له الحمد لله يرحمك الله ليش؟ شو بيبي يبينه لحتى يرحمك الله؟ شو بيبي يبينه؟ بينك وبينه حق اقامه الله عز وجل نسيج اقدس، القوة الانسانية التي انزل الله هذا الاسلام حفظا لها وحفظا. واقول مرة اخرى القوة اساسها قوة انسانية، لكن ما الذي يحميها؟ لم يأت ليخترع أخوته، وإنما جاء ليحمي أخوته. هذه الأخوة لا بد من أن نغذيها، نغذيها بهذه الأشياء، تبادل السلام، عيادة المريض، صديقا كان أو لم يكن صديقا، مرافقة، اتباع الجنائز بسلسلتها التي قلنا عنها، تأتي المواساة المادية، المواساة المعنوية إلى آخر ما هنالك، استجابة الدعوة، تمام كما قلنا، تشميت العاطف، هذه الأشياء جزء من حقوق كبيرة جدا، لكن الناس يحتقرونها كالعادة، يعني لا يبالون بها، لكن تصور لو أنا مجتمعا في قرية أو في بلدتي نفذ هذه الحقوق فلسوف تجد أن عوامل الحكم تتلامى تماما كنواف ألقيت في تربة فسقيتها وتعاهدتها بالسقوى بالسقيا، ستجد أن هذه النواة تحولت إلى نبات، وأن هذا النبات بدأ يشتد ويتعالى صاعدا إلى جو السماء، تجد أن هذه المحبة بدأت تتنامى. بالمقابل مشاعر البغضاء، مشاعر الأحقاد، البغائم كلها تدور تتراجع، ونحن بأمس الحاجة على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العلاقات الفردية الصغيرة والكبيرة، بأمس الحاجة إلى أن نعمد إلى نواة المحبة التي غرسها الله بين عباده فمن المياه، وأن نعمد إلى عوارض العداوة فنزيدها. وما هو الترياق الذي نملكه؟ الترياق هذا الذي يوصلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح هذا الكلام خطر في بالي ان بعضا مما قد يسال، وفعلا سالني سائل منذ ايام قال الا يتعارض مع هذا الذي نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشي، وقد جاء مسلما ان استطعت ان لا تريني وجهك فقط فيوحشي قاتل حمدك، وتاب وآب إلى الله. وقلنا البغض ينبغي أن يكون للمعصية التي تلبس بها العقل، لا للشخص، والإسلام يجب ما قبله. كيف قال رسول الله هذا الكلام الوحشي؟ الحديث صحيح، لكن ما يفوته كثيرا من الناس حتى بعض أهل العلم هو التالي. روى البخاري أن وفد فقيه عندما جاء إلى رسول الله، وفد فقيه من أين جاء؟ من الطائف، جاء إلى رسول الله لم يأت مسلما، جاء ليناقش رسول الله في أمر الإسلام، استقبله رسول الله وأنزله في المسجد، وظلوا حوالي 20 يوم وهم يناقشون في الإسلام. هل كانوا مسلمين؟ لم يكونوا مسلمين. نظر رسول الله إلى ذلك وإلى بوحشي في ركن من أركان المسجد جالسا، ولما رأى سأله أوحشي من؟ قال نعم. قال له إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. لم يكن وحشي قد أعلن إسلامه بعد، هذا ما ذكره البخاري، وليس هنالك أي نص أو أي رواية تثبت أن وحشي في تلك الساعة كان مسلما. اندس في صفوف هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس كلهم ما كانوا مسلمين، ومع ذلك فرسول الله ما طرده وما أبعده وهو الكافر، وما قال له أنت الذي فعلت وفعلت وإنني أستطيع أن أثأر نعم لعمي منك، ما قال هذا، وإنما قال له إن استطعت أن لا تري من وجهك فافعل. بعد حين دخل وفد ثقيف من الإسلام، وكان هذا واحدا منه، يقول وحشي إنه بدافع من شعوره الخاص كان يخجل من أن يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه وهو القاتل لعمه حمزة، عليه الصلاة والسلام بعد أن أكرم حمزة أقصاه عن مجلس جلسا أو قال له إن استطعت أن لا تلم وجهك فقط ما أقل. وإنما المهم أن نعلم متى وفي أي وقت رأى رسول الله وحده لأول مرة وقال له هذا الكلام. رآه في مسجده مع وقت الفقيه، وقبل أن يعلن وقت الفقيه بكل أفراده الدخول في الإسلام. فأعتقد أن لا إشكال في هذا الموضوع أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم لنا وهو القائل لقد خيرت الخيار من الله واخترت. عبد الله بن ابي بن سلول اذى رسول الله اكثر مما اذاه وحشي، وحشي هو قاتل عمه، لكن عبد الله بن ابي بن سلول هو الذي اشاع قاده السوء والافك الكاذب في حق من؟ في حق زوجه ام المؤمنين عائشه، عائشه رضي الله تعالى عنها. فاي الاذيتين اخطر؟ ولو كانت لأذية ثم أن تتفرغ بأي تأثير إلى قلب سيدنا رسول الله لكان أشد الأذى إسراعا إلى قلبه ونفاذا إلى شعوره إذا عبد الله بن أبي بن سلول. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليه وفزقنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليك، اللهم لا تقبل جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره لم تدر، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وادم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل. اللهم اجمع امر هذه الامه قاطبه على خير ما يرضيك، اللهم اجمع امر المسلمين في هذه البلده وسائر بلاد الاسلام على خير ما يرضيك، اللهم اجمع امر المسلمين في هذه البلده وسائر بلاد الاسلام على خير ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اعز عبادك المسلمين، اللهم اعز عبادك المسلمين، اللهم اعز عبادك المسلمين باتباع شرعك وارجاع الى كتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واختم اللهم حياتنا يا مولانا باحب الاعمال الى